إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما للصوارم فلت من بني مضري، هل التوى من لوي صارم القدر. ما للمشاعر حزنا شعرها نشرت، وزمزم قد جرت من محجر الحجر. ما لي أرى الأفق في رداء غسق، والشمس قد كورت تبكي على القمر، والروح في مشرق الدنيا ومغربها ينعى الوصي عليا خيرة الخير، ينعى أمير الكائنات. ومن لولا يداه رحل أكوان لم تدري. لله يوم أغرت قطام به أشقى مراد، فكانت عبرة العبر. شق المفارق من قرم بضربته، بل شق طود العز والمجد والظفر. لهفي على خفرات الوحي حين بدت تندب بقلب حليف الوجد مستعر. طلعت الحارة تنتحب والقلب مرتاع، وداعت الله تصيح يا حصني يا مناع. سلم على الهادي ومكسورة الأغلى، ريضوا شوية بالنعش يا شايلي يا يا بطلاب العلم وأهل الفضايل. قصد والباب العليم والكل سايم يا ولاد حيدر وين حلال المشاكل حاوي علوم المصطفى خير البرية الأمر والمرجع لله ولا عدوان إلا على الظالمين. روي عن سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال مثل أبي طالب كمثل أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين صدق حفيد النبي محمد. ارحمنا بمحمد وآل محمد. عظم الله لكم الأجر بذكرى رحيل هذا الرجل العظيم، الشخصية التي واقعا الإسلام قد أغفلها. الحديث إن شاء الله حول أبو طالب بما يسمح به الوقت، وإلا سيرته مليئة بالعطاء الذي قدمه للإسلام وللنبي صلى الله عليه وآله. مؤمن قريش وسيد البطحاء أبو طالب اللي غلبت كنيته على اسمه. دائما الإنسان يعرف باسمه، لكن أبو طالب من النماذج الذين غلبت كنيتهم على اسمهم، لذلك دائما يقال أبو طالب، فطغت الكنية على الاسم. ما يبدأ بأم، ما يبدأ بأب، هذه كنية تسمى خلاف اللقب. فعلى أي حال، وإن كان ابنه الكبير طالب، الابن الكبير إلى طالب، ولم يكن اسماً علماً، حتى واحد مثلاً لو نقول خل واحد يسمي اسمه أبو طالب جعفر محمد، أبو طالب مثلاً حسن قاسم، لا، مو اسم علم حتى أنه كان بارز إله، إنما هي كانت كنية مع أن ابنه الأكبر كان طالب. على أي حال اشتهر بها ولا يعرف إلا بهذه الكنية. هناك أقوال في اسمه الذي سماه والده فيه، بعض قال إن كنيته هي اسمه، هذا ينقلها الحاكم النيسابوري في مستدركه في الجزء الثالث، يقول أبو طالب هذا هو اسمه، هو يعني يرجح أنه هذا ترى اسم علم أبو طالب يسمى به أحد، فهو يعني يستقرب هذا الحاكم النيسابوري. أكو قول آخر يذكره ابن عساكر في كتبه عندما يصل فيها إلى تاريخ دمشق، فهناك طيات الحديث يتطرق إلى أبي طالب، يقول اسمه شيبة، وهذا واقعا أضعف الأقوال أن أبو طالب اسم شيبة. أولا ما تفرد به إلا قليل، خلاف ما جاء به أهل السير والحديث والتاريخ، ما حق قال غير ابن عساكر وتبعه شيء قليل، هذا شيء يضعف هذا القول. وما يؤيد على ذلك في ضعف هذا القول أن شيبة اسم والده عبد المطلب، هذا اسم شيبة، شيبة الحمد، فشلون يصير شيبة ابن شيبة؟ ما أدري، هذا يضعف هذا القول الذي قاله ابن عساكر. القول الآخر وهو الأشهر على ألسن أهل السير والتاريخ والرجاليين اسمه عبد مناف، هذا الأشهر أن اسمه الحقيقي الذي سماه أباه به هو عبد مناف. ولذلك عندما ارتحل والده أوصاه بالنبي محمد صلى الله عليه وآله كما سيأتي بيانه، إلى أوصيك يا عبد مناف من بعدي بواحدي، يشير إلى رسول الله، من بعد أبيه واحد، يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أن أكفله يا عبد مناف. فذكر في شعره اسم أبي، والتاريخ يذكر أن أبو طالب هو الذي كفل بعد جده جد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله عبد المطلب هو أبو طالب، هذا تأييدا على أن الأشهر هو عبد مناف. على أي حال، هنا قول خصوصا عند من يبغضون أهل البيت يتمسكون بهذه الذريعة، تقولون أنتم اسمه عبد مناف، جد على قولتنا والله جابها، مناف اسم صنم، إذن عبد المطلب أصلا لم يكن موحدا، كافر والعياذ بالله. هم المنهج الآخر السلفي اللي يلعب على هذا الوتر، يريد ذريعة فيقول هذا مناف. طبعا هناك أجوبة كثيرة على الرد على مثل هذا، يطول الكلام فيها، ما أريد أن أدخل في هذا العنوان. منها أن أولا جد أبو طالب اللي هو عبد مناف، الثاني اسمه عبد مناف أيضا، فيكون مثلا لما تجي لاسم النبي صلى الله عليه وآله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، يلزم قصي أيضا مو موحد. ليش؟ لأن سمى عبد مناف، هذا يرد عليهم. أصلا كانت العرب آنذاك كل الأسماء والأعلام كانت كلها ارتجالية، يعني ما يلحظ فيها الصفة حتى يقول يسمونه جبل وهو يشوفه قصير، ما له علاقة. يسمونه شريك وهو ليس شريكا لله عز وجل، ما حنظلة رجال شخصية وما شاء الله، حنظلة هذه حبة مرة، هو حنظلة. نعم بعد الإسلام لوحظ هذا الشيء، من حقوق الابن على والده أن يحسن شنو اسمه. تلك الفترة ما ملحوظ، حتى تجي مثلا تقول لي واحد جو سمى صنمه على اسم فلان وركبتها أنه كافر، ما موجودة أصلا. أيام قصي وعبد مناف ما كانت الأصنام موجودة في الجزيرة العربية، تالي جابها واحد شافها حليوة في مناطق عندهم هناك وجابها الجزيرة العربية وخلى كل قبيلة إلها صنم. هذا شيء مما يرد فيه. على أي حال، هذه القضية واللعب على هذا الوتر استخدمه الخط الآخر السلفي في بيان أن أبا طالب وأجداد النبي أمهاته هذول كفار والعياذ بالله حاشاهم. هذه القضية ما كانت موجودة أيام رسول الله أصلا، يعني ما مشاع أيام رسول الله أن رسول الله أجداده كفار، ولا أيام الخلفاء ما كانت مطروحة على الساحة، ولا حتى في أيام بدايات بني أمية، من بعد معاوية إلى هشام إلى مروان إلى ابن الحكم إلى عبد الملك، هي كلها ما كانت القضية موجودة. نعم بداية الدولة العباسية أخذوا، وتعرف أنت من كتب التاريخ إما الخط الأموي أو الخط بني العباس، وتعرف كلا الخطين شنو بالنسبة لهم أهل البيت ومن يتصل بهم، فأخذوا يلعبون على هذا الوتر. هنا بدأت ظلوا يشتغلون عليها، والآن نشوفها أنها مو مسألة تاريخية للأسف، أخذوها أن فلان مؤمن لأولادي شيء تاريخية، وإن كان يمكن أن يلحظ فيها لا يعني من جهة عقدية شيء، إلا أن الغالب عليها فلان مسلم لو مو مسلم، من التابعين لو من التابعين، صحابي لو مصاحبي، يعني كلها أمور تاريخية، شارك في بدر في أحد لولا، كلها هاي الأمور، كم مكث مع رسول الله، هذا تاريخ يحدث. للأسف أخذوها وجروها منحا عقائدي، خلوها، حتى أن الخط الذي يؤمن بهذه الفكرة يقول جعلها من عقائده. شلون يؤمن بالله وبرسوله؟ هذه أمور عقائدية، لابد أن يؤمن بأن أبا طالب مات كافرا، أمر عقائدي، بل ترشح من غيرها أنه لابد أن يؤمن بعدالة الصحابة أجمع، هي ما لها علاقة. حتى أنا إذا أختلف وياك تقول لي فلان لا يرى عدالة الصحابة، قضية تاريخية رجالية، هل يؤخذ من كل صحابي خبر؟ ما لها علاقة. حتى لو قلت ما يؤخذ من عند في علم الرجال، هم ما يوثقون، هذا مجهول، هذا صحيح، هذا حسن، هذا عدل، فلا ترفعها إلى سقف أعلى. للأسف الطرف الآخر خلاها قضية عقائدية، لابد أن تؤمن بعدالة الصحابة أجمع، وإلا أنت أمرك مشكل. وخذوا هذه القضية الرنانة أبو طالب، دخلوا في كل شيء، يجوا إلى الشفاعة قالوا لا تنفع شفاعة النبي صلى الله عليه وآله الكافر. دليلكم وين دليلهم؟ لأن أبا طالب مات كافرا فلن يشفع له النبي. لا ينفع النسب، هم طببوها هنا، دليلكم يوم القيامة لأن أبو طالب عم النبي وهم ما بين نفعه، طبوا في الأخلاق في الفخ مشلبين على قضية أبو طالب حتى يرسخون في أذهان الناس أن أبو طالب شنو مات كافرا وتعدوا إلى آباء النبي صلى الله عليه وآله، وإلا بأبي وأمه يثبت ذلك. ما زلت أتنقل في الأصلاب والأرحام المطهرة إلى أن ولد. هذا اللي بلغ العلا بكماله وساد البشرية أجمع، الله يخليه يتنقل في أصلاب قد اعتراها الكفر، مشكل. على أي حال هذه شيئا من مما يقال في أمره رضوان الله عليه. وإلا هو كان سيد البطحاء ومؤمن قريش، كان يكتم إيمانه، وهذا لحكمة منه، ما كان يعرفون أمره، كل هذا في سبيل الدفاع عن الدين وعن رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو طالب زوجته لا يخفى عليكم السيدة الجليلة الطاهرة النقية فاطمة ابنة أسد، وهي أول هاشمية تزوجت بهاشمي، بتعم تصير أسد هو عمه، هو نفسه أسد يصير ابن هاشم ابن عبد مناف، يعني يصير إلى زوجته ولاد عم، أول زواج هاشمي بين أبو طالب وفاطمة ابنة أسد، هذه المرأة الجليلة القدر. يسلط الضوء أيضا على هذه المرأة لما قدمت من تضحية للدين ولرسول الله صلى الله عليه وآله. أولا يذكر في شأنها أنها كانت من الذين أسلموا برسول الله وآمنوا برسالته من الأوائل، لما ترجع للروايات تشوفها في الترتيب بعد أبو طالب والعباس وجعفر وعقيل وخديجة، من الأوائل رقمها 11، وهذه يعني تعتبر من الأوائل، غيرها ممن لا نشوفه يعني اسمه براق ولا مع، تروح تدور اسمه تشوفه فوق 100 بعضهم 150، يا الله طبوا الإسلام، فهي من الأوائل، كانت مؤمنة برسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا مما يركز عليه في شأنها أنها رعت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل بعثته ورسالته بالنبوة، يعني مجرد أن ارتحل جده عبد المطلب كان في كفالته، أوصى عبد المطلب ابنه أبو طالب كما قلنا عبد مناف به، وأشار إليه وإني لأعلم أمانتك وإيمانك خذه فاكفله عند احتضاره فكن له كما كنت له، يوصي ابنه. الله الله في هذا الولد، يعني أخذه وعمره 8 سنين، وكانت كما يصفها رسول الله صلى الله عليه وآله كانت أمي بعد أمي، يقول لأمير المؤمنين، تؤثره على أبنائها، أول الطعام إلى الأكل، تمشط شعره، تعتني به، هذا كله بعد بعثة قبل بعثته بالرسالة وبيان النبوة فيه. ذات يوم تقول فاطمة بنت أسد هي تجمع الرطب، كان نخلا في بيتها وتجمع الرطب إلى النبي حتى إذا جاء يأكله. يوم من الأيام أكلوه الأولاد قبله، يعني جعفر وعقيل، أنه نتاج زواج أبو طالب سلام الله عليه 4 ذكور و2 من الإناث، جمانة وأم هاني، طالب وعقيل، وجعفر وعلي عليه السلام، هذين أولاد فاطمة بن أسد. أكلوه يوم من الأيام، بعد هي استحيت، جاء رسول الله صغير بعد 8-9 سنين، ماكو شيء، الحين شيء نزل أبو طالب ما موجود هنا من هذا النخلة رطب، تقول وإذا بي أنظر إليه عند النخلة قد تدنت شماريخها إليه فأخذ يقطف من النخلة، يقول فأكل منها وأعطاني سلام الله، فبدت عليه الكرامات، شوفت الحظها تلحظ كرامات النبي صلى الله عليه وآله. هذا مما يركز عليه فيها أيضا، وأمر مهم، أنها سوف تكون حجة لمنكري إيمان أبي طالب. هي ثبتت إيمان طالب بسهولة، أصلا ما يحتاج تتناقش ويا الطرف الآخر مؤمن أو كافر، يكفيك فاطمة ابنة أسد لما تقول مؤمنة يعرف إيمان أبو طالب. أحدهم يسأل الإمام السجاد عليه السلام أكان كافرا أبو طالب، يقول عجبت لهؤلاء، إن رسول الله لم يقر زواج مؤمن على كافرا، فكيف به يقر أبا طالب على فاطمة بنت أسد. لما جاء الإسلام ماكو، تعرف ماكو ولاية على مسلمة، كافر ماخ مسلمة، هذا انفصال، ماكو ما يجي. ولذلك عندنا الآن في الشرع لو واحد مثلا كفر والعياذ بالله تزوجوا مسلمين وكفر، بعد خلاص علقة الزواج لا تبقى، ما يقدر يقول زوجتي بعد تنفسخ منه إذا ثبت أقول كفره، بعد يقول أنا كافر بالله عز وجل. رسول الله على حسب هذه الرواية نحن بين ثلاثة أمور، إما كلاهما كافر والعياذ بالله، أبو طالب وفاطمة بنت أسد، وهذا بالإجماع مخالف، لأن ثبت أن فاطمة بنت أسد كما ذكرت لك من الأوائل الذين أسلموا برسول الله، فما يمكن أقول كلاهما كافر. أو تقول شنو، أبو طالب كافر وفاطمة لابد أن تذعن لهذا الأمر مسلمة، ولم يقرهم رسول الله، هذا طعن وخدش في عدالة رسول الله. شلون يعني؟ لأن نسبات خلاهم والآخرين يخليهم ينفصلون، هذا أنت تطعن في عدالة رسول الله. ما يبقى إلا أمر ويثبت شنو إيمانه، فهي ثبتت رضوان الله عليها إيمان أبي طالب بكل سهولة، ما يحتاج تتناقش وياه، يكفيك شوف زوجته وهي باقية إلى آخر حياته شلون خلاهم. على أي حال كان سيد قريش حكيما، صحيح ينقل عنه غير أخوته كان متوسط الداخل يتاجر، تعرف ذيك الفترة الربا موجود، ينقل حتى أن العباس أخوه، تعرف بعد ما جت شرايع الإسلام بعد ما جي حتى تبين الأحكام، العباس أصغرهم سنا، أصغر من أبو طالب، لكن كان ثريا بعد عنده تجارات وعنده مشاركات مع هالقرشيين، وهم بعد ينقل أنه إذا عطى 1000 ترجعها فوقها زيادة. ولذلك رسول الله لما جاء بحكم الربا يقول وأول شخص أسقط ربا عمي العباس، اللي عاطنا 100 رجعها 100، بده شنو بالأقربين، إجت الآية ويجى الحكم. خب هذا هو مؤمن العباس، لكن هذا الأحكام ما كانت موجودة آنذاك. أبو طالب المعروف هذه التجارة، يخرج يطلع إلى فلسطين إلى الشام يتجر، هذا الدخل إذا مشى غير مشى بيكون غني، اللي يسوونها آنذاك القرشيين من مداخل غير مشروعة. على أي حال فكان متوسط الدخل، لذلك ينقل أن السقاية ورفادة الحجاج كانت عند أبناء قصي جدهم، إجت إلى مناف، إجت إلى هاشم، بعد إلى عبد المطلب. عندما حان أجله عبد المطلب يقولون قرع قرعة، من هو اللي يلزم هذا الأمر سقاية الحجاج ورفادتهم، هذا منصب اجتماعي وديني، فقول قرعوا قرعة طلعت على أبو طالب، هو يريدها بعد أبو طالب، بس بعد أموال ماكو وشي، أي رفادة حجاج وسقاية تحتاج ضخ أموال. بالفعل على قولتنا خداها تعصلب عليها، فجمع أمواله، قيل وصل أول سنة أغدق على الحجاج فيها بين 10,000 و15,000 درهم، هذا مبلغ ضخم. تعال شوف 15,000 درهم الآن لما يجي تحولها 1500 مثقال دينار من الذهب، روح شوف المثقال كم وضربه شوف يطلع. هي الرفادة الآن اللي يسمونها الآن الهيئة اللي موجودة في مثلا في السعودية شلون يعنون بشؤون الحجاج، هكذا كان موجود سابقا. على أي حال ومشى الموسم الأول، موسم ثاني ماكو عنده، راح إلى أخوه العباس أعطاه قد المبلغ اللي صرفه أولا، إجت سنة ثانية بعد ما عنده أصلا ما رجع، قول الرواية ما يقدر يرجع المبلغ كله إلى العباس. ثالث سنة إجاه العباس قال له إيش لك بهالإطلابة، أنت يعني ما عندك أموال وكل مرة تستقرض، تنازل لي عنها وقرض اللي أعطيتك إياها دخلي طب، بس خلني السقاية والرفادة عندي. رفادة يعني شنو؟ أكل الحجاج ومساكنهم، هذا لابد أن يتكفل به هذا صاحبها على حسابه من أمواله. والسقاية تعلم زمزم يطلع ماء إلى ميناء، يطلع إلى عرفة، يطلع الموجودين، هكذا صاحب السقاية. أصلا زمزم بعد ما كانت تكفي أكو آبار تحفر، هاي الشؤون كان يديرها أبو طالب. بالفعل تنازل عنها على غضاضة بعد ما عنده سيولة أن ينفق، فكانت إلى العباس، كان حكيما كاتما لإيمانه بسبب هذا الكتمان والمنصب. تعرف قريش غني يمشي أمرك، مو غني صعبة، لذلك سبب كتمان إيمانه هو اللي عطاه شنو هذه المنزلة. كانوا يرجعون إليه في شكواهم لو كانوا يعرفون أنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، فقير مؤمن بالنبي بعد هذه الشخصية توقع، لذلك كان محافظ عليها. الله أعطاه الأجر مرتين. شايف الآن إنسان مثلا مؤمن موالي لأهل البيت وعايش في منطقة كلهم معادين لأهل البيت، هذه صعبة عليه، يخاف أي لحظة يكشف أمره يقتل، أقل أمر مثلا يفنشونه يحاسب، وشوف طقوسه يسويها على كتمان، هذا أجره عظيم. هكذا كان أبو طالب يحافظ على هذه المكانة، بالفعل كانوا يجون إلى في حل قضاياهم، هذا ابن أخوك أغرى شبابنا وسب آلهتنا، شوف لحل، شوف معبانهم مشرك، بس لأنه مخلينا لأنه بعد كافلة ما يقدرون يتكلمون. يوم من الأيام يجابوا له عمارة بن الوليد، هذا عمارة بن الوليد شاب حلو يعني في سن النبي صلى الله عليه وآله، قال له خذ هذا عمارة عندها الجمال وربه وعطنا رسول الله نقتله، تموت بواحد واحد له هذا بدال. قال عجبا لكم أخذوا ابنكم أغدو عليه، يعني على قولتنا أعلفه وأعطيكم رسول الله صلى الله عليه وآله تقتلونه، ما كان لكم الأمر. بشتى الوسائل يريدون رسول الله أن يقتل، ولذلك كان سطوة عنده أبو طالب، ويهابونه ويرجعون إليه في حل مشاكلهم، محافظ على هذه الشخصية إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله. أخبر أنذر العشيرة، إجى إلى العباس يقول السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه، هذا من المجتهدين، يقول بداية الدعوة أكو هناك فئتين ممن جابه كعلي وأخوته، هي صريحين آمنا برسول الله اللي سوونه سووه، وأكو من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله لكن لا زال يتكتم، منهم شنو؟ أبو طالب والعباس، يريد يحافظ على شنو؟ على هالمكانة اللي كان فيها يحمي النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك ما كانت تجرؤ قريش أن تقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو القائل ما كانت تنال مني قريش وأبو طالب موجود صلى الله عليه وآله. بعدها ما قدروا على أن يصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن وصلوا إلى أمر لا بد من الحصار على بني هاشم. بالفعل القضية المعروفة عنكم، حاصروهم في شعب أبي طالب، هذا مكان الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وآله. ينقل التاريخ استمر الحصار 3 سنين. وثيقة كتبوها، لا تبايعوهم، لا تتزوجوا من عندهم، كل الأمور هيغلقوها عليهم، حصار، جوع، عطش، حتى إذا كانوا يشترون أشياء يعني كان تباع لهم بالضعف خفية، وهذه الوثيقة خذوها وعلقوها في داخل الكعبة بعدما أن جعلوها في جراب محكمة. حصار كان عليهم، على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته. بعد 3 سنين بالفعل إجا رسول الله صلى الله عليه وآله، أخبر عمه أبو طالب أن جبرائيل نزل علي وأخبرني أن الوثيقة التي كتبت، طبعا اللي كتبها دعا عليه رسول الله فشلت يده، هذه الوثيقة التي كتبت قد أكلتها دابة الأرض، أرض بعث الله إليها ولم يبقى منها إلا باسمك اللهم. قال أحقيق ما قال به ربك؟ ومؤمن يتخفى عن لا يسمعون الناس. فقال أبو طالب والثواقب ما كذبتني، يقسم بالفعل راح لهم، قال بيني وبينكم أمر. ماذا؟ فأخبرهم بالقضية، أخبرني محمد صلى الله عليه وآله ابن أخي بهذا الأمر، أن دابة الأرض بعثها الله فأكلت تلك الوثيقة، فإن كان كاذبا أعطيتكم إياه فاقتلوه، وإن كان صادقا فكوا حصاركم. حتى هم قالت جت والله جابها، هي اللي نريدها، أنصفتنا يا أبا طالب، خوش حكم هذا. وبالفعل راحوا وطلعوا فوجدوا باسمك اللهم. ففك الحصار عن شعب أبي طالب بعد 3 سنين في جوع وفي عطش. بالفعل كان يدافع إلى آخر حياته، كان يدافع عن رسول الله، يعني بلغ من العمر 85 سنة، وهذا الحصار وأمراض ضعفت قوته، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى رسول الله وأبو طالب موجود. قضية في شجاعة أبو طالب وأبنائه، يقولوها أهل السير والتاريخ، يقولون يوم من الأيام أحدهم إجا عند سلا جزور مشيمة عبد الله بن الزبعرة مشيمة، فكان رسول الله يصلي مشيمة حيوان، فجعلها على ظهره. وصل الخبر أبو طالب فامتعض من ذلك، فقال لأبنائه هلموا وأتوا بسيوفكم. يقول راح عند الكعبة وكبار قريش كلها موجودين، فأمر أحد أبنائه أن يأخذ تلك السلة المشيمة، فقال مر بها على لحاهم كلهم واحد واحد، وإن قام أحد منهم لقتلته بسيفي. هي كلها كان اعتزاز وفخر عند رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أنه افتقده ولا زال يذكره إلى آخر حياته. في بدر، المعركة التي جرت بين المسلمين والكفار، لما برز حمزة وابن الحارث عبيدة وعلي سلام الله عليه إلى عتبة والوليد وشيبة، قتلوهم. طبعا ابن الحارث عبيدة قتل، هذا يصير ابن أخو بعد أبو طالب، فبكى رسول الله وذكر أبو طالب. تقول الرواية، يقول من منكم يحفظ شعرا؟ فقام واحد مع رسول الله لا ينبغي له الشعر، فقال أتقصد يا رسول الله ما كذبتم والله يعزى محمد، ولما نطاع ونناضلي ونسلمه قبل أن نقتل؟ يقول ذكر شعره، قال بلى هذا. يريد يقول رسول الله في حق أبي طالب كان يستشهد بهذا الشعر، يقول ما توصلون لمحمد ويذل ونحن موجودون وحرائرنا موجودة ولا نطاعن في سبيل أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وآله. يذكر أهل السير والتاريخ أنه في يوم 8 أو 7 في مثل هذا اليوم أنه ارتحل إلى ربه رضوان الله عليه. هذه الأشهر، أكو رواية 26 رجب ارتحل إلى ربه، خدم الدين وخدم رسول الله صلى الله عليه وآله، جزاه الله خير الجزاء، وبعده مضى أولاده وعلى رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان أخا ومدافعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، صابرا محتسبا. يقول صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، حتى قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين كله، في سبيل إعلاء كلمة الحق كان صابرا. هو أيضا كذلك بأبي وأمي لم يجعلوه أن يمضي في نصرة الدين، حتى جدلوه في محرابه بأبي وأمي عفيرا وهو ساجدا يصلي إلى ربه. قد فقدته الأيتام والأصحاب كل يندب وعليا. أقول ما حال زينب سلام الله عليها إذا كان هذا حال الأيتام والأصحاب؟ ما حال من كانت معه في تلك الليلة التي خرج منها، وفي تلك الليلة التي رأته محمولا على الأكتاف تنظر إلى أخيها الحسن تنادي كهف مني يعوح صنع علي حيث ما دام مظلل علينا وانهجم من جور الأيام ضاعت عقب عين حريم وضاعت أيتايا مثل يا الأخو في العالم ينوجد محل زينب وهي مقبل عليها العيد بأي لوعة تستقبل تقول العيد مقبل والحزن زايد علي وعاين دار المرتضى منا خلي يا محل الأبو في العيد لا جمع أولاد ولبسهم الزين على جاري العادة ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة يطيب القضب وتصير عيشتهم هنية واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر وخلانا وصرنا بعد ايتام وافراحنا راحت وصار العيد بالشام باكر الناس معيدة واحنا بعزية والله لقضي العيد كله بنوح وصياح ولحد يجيني منها للكوفة بالأفراح عندي مصيبة يا خلق عني الفرح راح زادي البكا والنوح عبرات الجرية والله لقضي العيد باكر وسط البرور وامشي وسايل وين داح الباب مقبور واقعد على قبره ويل الدمع منثور وابكي على عزيل ربعنا فيا وتهيج احزاني علي خطبة العيد باكر الناس معيدة كل هالمسجد تريد ولا اشوف وياهم علي أحزاني تزيد زاد البكاء والنوح عبرات الجري قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي يا الله باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم شافي مرضانا لا سيما المنظورين من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة اللهم اقضيها له بجاه محمد وآل محمد يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح المرحومة الحاجة عليا سند أم عبد الكريم وأخوتها وزوجها ووالديها والمرحومين من العائلة اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين كن اللهم لهم جارا بعد الجيران وخدنا بعد الأخدان وحبيبا بعد الأحباب وأنيسا بعد المؤنسين اللهم ولكل ضيف قرافهم ضيوفك وجيرانك نزلوا بك وأنت خير منزول به وقد افتقروا إلى رحمتك وعفوك ورضوانك اللهم إنهم كانوا يتولون محمدا وآل محمد ويتبرون من أعداء محمد وآل محمد اجعل اللهم قراهم الجنة وارحمهم وارحمنا إذا توفيتنا يا رب العالمين إلى أرواحهم رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات